أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي إلى موضوع صيغة الأمر، وفي هذا الموضوع نتكلم في ثلاثة نقاط. وفي هذا الموضوع نتكلم في ثلاثة نقاط. تعرفون طبعا صيغة فعل الأمر اللي هي اذهب وصلي وصوم وجاهد وإلى ما شابه ذلك. وطبعا كما يقول أهل الأصول، علماء الأصول، إن الوجوب نستفيده تارة من خلال هيئة الفعل اللي هي صلي، صوم، جاهد، اذهب، أقيم الصلاة، وهكذا أقيم الصلاة، تارة من خلال هيئة الفعل وأخرى من خلال مادة الفعل. مثل إيش مادة الفعل؟ مثل أمر الله بالصلاة، أمر الله، هذا واضح، هذا مادة فعل. بحثنا هو في الأول، وهو بيان دلالة هيئة الأمر أو صيغة الأمر على الوجوب دون مادة الفعل. بلي، إذن هذه مقدمة، نرجع إلى هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى، يقول الأصوليون صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر تدل لغة على الوجوب، صيغة فعل الأمر تدل لغة على الوجوب. التساؤل هنا، هل صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فتكونان مترادفتين؟ هنا الكلام. هل صيغة فعل الأمر اللي هي صلي تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، وعلى هذا الأساس تكونان مترادفتين؟ هنا نقول بأنه صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر معنى حرفي تدل على الوجوب، وكلمة الوجوب معنى اسمي، وعلى ذلك ليس مراد الأصوليين من أن صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب أن إحداهما مرادفة للأخرى، بل قلنا لماذا؟ لأن صيغة الأمر معنى حرفي والوجوب معنى اسمي، والوجوب شنو؟ معنى اسمي. والدليل على ذلك عدم الترادف بينهما، شنو معنى عدم الترادف بينهما؟ يعني لو كانتا مترادفتين لأمكن استبدال إحداهما مكان الأخرى، يعني شيل كلمة صلي ونأتي بكلمة الوجوب، وحيث لا يمكن ذلك فلا ترادف بينهما، بل أما لماذا يقول الأصوليون صيغة الأمر تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. ها هنا الشهيد محمد باقر صدر هذه النقطة الثانية. بلي هذه النقطة الثانية، تأملوا لماذا أن الأصوليين يقولون أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الشهيد محمد باقر الصدر يقول نحن نحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر. بلي تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. شلون يعني؟ يقول فالآمر الصادر، فالأمر الصادر من المولى لزيد بصلي، يوجد فيه أولا آمر وهو المشرع وهو المولى وهو الله، ثانيا متعلق الأمر وهو الصلاة مثلا، وثالثا هيئة ومعنى حرفي وهي صيغة فعل الأمر صلي، ورابعا فاعل وهو زيد المأمور بالصلاة. فالمولى عندما أمر المكلف وهو زيد وقال له صلي، إنما يريد منه إنشاء النسبة في الخارج وتحقيقها، بل بواسطة شنو؟ المأمور الفاعل الذي هو زيد، فكأنه أوجد نسبة بين الفاعل الذي هو زيد وبين الفعل ومتعلق الأمر الذي هو الصلاة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن معنى أمر المولى هو بمثابة إرسال المكلف والفاعل إلى تحقيق المأمور به في الخارج، كما في المثال الذي جاء به الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وهو أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته فإن الإرسال بمثابة إيجاد نسبة إرسالية بين الكلب والإمساك بالفريسة، ولكن النسبة الإرسالية في الحقيقة، في الحقيقة ولكن النسبة الإرسالية من جهة الأمر تكون على نحوين، على نحوين، هذه على نحوين. وهذا من الممكن هنا نقول النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، هنا النقطة الثالثة نستنبط من النقطة الثانية نقطة ثالثة، أن النسبة الإرسالية من جهة الأمر تكون على نحوين، نسبة إرسالية وبعث للفاعل اللي هو زيد بنحو يكون المولى مشتاقا لتحقق الفعل في الخارج وهو الصلاة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، الزكاة، الخمس، الجهاد، نحو اشتياق شديد بحيث لا يرضى بتفويت ذلك. وهذا هذا معنى الوجوب، وهذا معنى الوجوب، هذا معنى الوجوب والإلزام. والنحو الآخر نسبة إرسالية وبعث للفاعل بنحو يكون المولى مشتاقا لتحقق الفعل في الخارج، ولكن نحو اشتاق راض بتفويته، المولى هم مشتاق إلى أن توقع هذا الفعل أيها المكلف في الخارج، ولكن إذا تركت عفت ما يغضب عليك، ما يتأذى، يرضى أن تفوته إذا ما تحقق في الخارج. وهنا هذا النحو نكتشف منه الاستحباب وعدم الوجوب، الاستحباب وعدم الوجوب. هذه النقطة بلي هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ما هو الدليل على ان صيغة الامر هي شنو؟ موضوع للوجوب. بلي ما هو الدليل على ان صيغة الامر موضوع للوجوب؟ طبعا الدليل التبادر. شنو يعني التبادر؟ يعني ان الامر العرفي اذا امر المكلف بصيغة الامر قال اذهب الى السوق واتنا بالغداء، ولم يأتي المكلف بالمأمور منه، ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأنه لم يكن يعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال. بلي فإذا دليل وضع صيغة الأمر للوجوب هو التبادر علامة الحقيقة. بلي مولانا العزيز. إذن نطبق هذه النقاط الأربعة التي اقتنصناها واستفدناها من كلام الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. يقول الشهيد محمد باقر الصدر: صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر، والمقرر بين الأصوليين، هذه النقطة الأولى، والمقرر بين الأصوليين عادة والقول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. زين، وهذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين؟ يعني ممكن أن نشيل كلمة، نرفع كلمة صلي ونضع بدل عنها كلمة وجوب هكذا، وكيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين، لأن كلمة الوجوب معنى اسمي وكلمة صلي فيها معنى حرفي لأنها مادة وصيغة، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى. وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. هذه النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية والحقيقة. الآن يريد أن يحلل كلمة الأصوليين الشهيد محمد باقر الصدر. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب صيغة فعل الأمر. فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل اللي هي الصلاة وبين الفاعل الذي هو زيد منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. هذه الصلاة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. بل أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الآمر. ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، يعني يراد تحقيقها في الخارج. فالمولى عندما يقول صلي يريد من العبد أن يحقق هذه النسبة في الخارج، يحقق الصلاة في الخارج. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد، وهذا يمكن أن نشير إليها بأنها النقطة الثالثة. تأملوا شلون اقتنصنا النقطة الثالثة. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك، وهذا معنى الوجوب والإلزام. وهذا اكتبوا لا تنسون، وهذا معنى الوجوب والإلزام. وقد يكون هذا الاستحباب، وقد يكون هذا الإرسال ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد كذلك، وهذا معنى الاستحباب، وهذا معنى الاستحباب. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها صيغة الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتج عن شوق شديد وإلزام أكيد، وقد نتصورها ناتج عن شوق أضعف ورغبة أقل. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فإن معنى أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتج عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب في ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها. بل دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب، إذن فعل الأمر ليس مرادفا للوجوب، وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في المجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، كما أنها تستعمل في موارد الوجوب تستعمل في موارد الاستحباب. ولكن هذا القيد الذي ربما لم أشر إليه، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، استعمال صلي صيغة صلي صيغة افعال، ولكن استعمال صيغة الأمر في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، ولكن استعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي. تأملوا استعمال صيغة الأمر استعمال حقيقي لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له بلي واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب والوجوب بلي. النقطة الرابعة والأخيرة النقطة الرابعة والأخيرة والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلناه هو التبادر التبادر علامة الحقيقة وأن صيغة افعل موضوعة للوجوب موضوعة للوجوب لأن أنا لما أسمع شخص يقول لي اذهب أستفيد منه أن الذهاب واجب علي ولذلك أنطلق أذهب ما أبقى في مكاني عندما يقول لي اذهب بلي. والدليل على أن صيغة الأمر موضوع الوجوب بالمعنى الذي قلناه هو التبادر فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره والتبادر علامة الحقيقة التبادر علامة الحقيقة. هذا فيما يخص صيغة الأمر هذا فيما يخص صيغة الأمر. وأما صيغة النهي وأما صيغة النهي مثل لا تذهب مثلا مثل قولي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة شوفوا لا تقربوا هذا نهي مثلا. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا زين. كذلك في هذا البحث هناك ثلاثة نقاط أو ممكن أربعة لأن كذلك ممكن أن نأخذ الكراهة في هذا الموضوع. كذلك النقطة الأولى يقول الأصوليون صيغة النهي تدل على الحرمة نفس التساؤل الذي ورد في صيغة الأمر يرد هنا وهو أن صيغة النهي وكلمة الحرمة ليست مترادفتين هذا نفس الكلام هو الكلام. وكذلك الأمر الثاني رأي الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه الأمر إرسال وطلب والنهي إمساك ومنع وزجر بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. فالمدلول التصوري لصيغة النهي وضعت للنسبة الإمساكية يعني صيغة النهي وضعت للنسبة الإمساكية أو الزجرية بوصفها ناتج عن كراهة شديد للمنهي عنه وهي الحرمة بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. وكذلك النسبة الإمساكية هم كذلك وضعت على نحو الكراهة بحيث إن المولى ماذا بلي إن المولى يمكن يرضى المولى بارتكاب الفعل هكذا بالكراهة هكذا بالكراهة يعني هذا هذه معنى الكراهة في الحقيقة هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث دليل وضع صيغة النهي الحرمة كذلك التبادر وهو علامة الحقيقة. التبادر وهو علامة الحقيقة. نطبق هذا المقدار من البحث وهو بحث يشابه بحث صيغة الأمور. صيغة النهي. صيغة النهي نحو لا تذهب والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، مع فارق وهو أن النهي إمساك ومنع. هذه النقطة الأولى. هذه النقطة الأولى أن النهي إمساك ومنع والأمر إرسال وطلب، ولا يغتب بعضكم، إمساك عن الغيبة، ولا تقربوا الصلاة، يعني لا إمساك ومنع. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية، الأمر نسبة إرسالية، أما النهي نسبة إمساكية. أي إنا حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، بين الذهاب والمخاطب الذي هو زيد الذي هو المكلف، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيق هذه النسبة كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب لا يغتب بعضكم بعضا، فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة، أي لا تحقق تلك النسبة، أي لا تحقق الغيبة، لا تحقق الصلاة التي منهي عنها، لا تحقق الفسق، لا تحقق الفجور وهكذا، ويزجره عنها كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد. ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وهذه النقطة الثانية التي منها نعرف الحرمة والكراهة، قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، أنه أنت أيها الكلب لا يمكن لك أن تصيد الفريسة، بل وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة، ولكنه هذا الكلب إذا أوقع بالفريسة فإن الصياد لا يتأذى من ذلك، بل يرضى بفعل الكلب لإيقاع بالفريسة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإن قد نتصورها ناتج عن كراهة شديدة للمنهي عنه، بل مثل الغيبة، بل وقد نتصورها ناتج عن كراهة ضعيفة مثل بيع الأكفان مثلا، المولى يكره بيع الأكفان، بل ولكن إذا وقع الفعل من المكلف فهنا المولى قد يرضى بهذا الفعل، قد يرضى بهذا الفعل. زين، ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتج عن كراهة شديدة وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. والدليل هذا الأمر الثالث، والدليل على أنها صيغة النهي موضوعة للنسبة الإمساكية وللحرمة وللنهي، أنها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا، استعمالا مجازيا. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.